السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتحدث في هذه الوحدة عن التحليل المالي وتقدير ربحية المشروع. ونبدأ بمجموعة تكاليف الاستثمارية للمشروع حتى بناء عليها نستطيع أن نقدر ربحية. تتكون التكاليف الاستثمارية للمشروع من جزئين جزئيتين، الأولى هي التكلفة الرأسمالية أو ما يسمى كابيتال كوست، والثانية رأس المال العام أو الوركينج كابيتال. التكلفة الرأسمالية للمشروع تتكون من المكائن والآلات والمعدات، من الأراضي والمواقع وأعدادها، تتكون من المباني والتكاليف الإنشائية، تتكون من أمور أخرى مثل الرسوم والتركيب والاستشارات وحقوق التقنية ومخصصات القوارب. أما رأس المال العام فهناك نوعين من رأس المال العام يجب أن نفرق بينهم، أولا إجمالي رأس المال العام، والثاني صافي رأس المال العام وثمرات. ما يهمنا من الاثنين، كلاهما مهمة، ولكن صافي رأس المال العام يهمنا أكثر وثمرات. ننظر الآن إلى بنود إجمالي رأس المال العام. رأس المال العام يتكون من المخزون السبعي، ثم من حسابات الدائنين، وأخيرا النقدية. أما صافي رأس المال العام فهو نحصل عليه بعد خصم الخصوم الجارية من إجمالي رأس المال العام، والخصوم الجارية تتكون من حسابات الدائنين، القروض القصيرة الأجل، واحتياطيات القوارب. سنحاول الآن أن نشرح مكونات إجمالي رأس المال العام. الجزء الأول منها هو المخزون السلعي، والمخزون السلعي يشمل جميع البضائع الموجودة في مستودعك، سواء البضائع المنتهية مصنعة نهائيا أو شبه مصنعة أو المواد الخام أو لوازم التصنيع. يشمل ثانيا حسابات الندينين، وإذا هناك أي تخفيضات أو محفزات السداد. تشمل النقدية المطلوبة لتغطية لوازم التشغيل لمدة 15 يوم أو شهر على الأقل. أما إجمالي الاستثمارات فتشمل الأصول الثابتة، مصروفات التأسيس، رأس المال العامل، والفوائد أثناء فترة الإنشاء. كل هذه تندرج تحت إجمالي الاستثمارات في المشروع. ننتقل بعد ذلك للتحليل المالي. والتحليل المالي يقوم على ثلاث قوائم مالية. تلك القوائم هي الميزانية العمومية، وبيان التدفق المالي، وأخيرا بيان الدخل. ما هي مكونات الميزانية العمومية؟ تستخدم الميزانية العمومية للوقوف على الوضع المالي للأصول والخصوم عند لحظة معينة في الزمن. أما بالنسبة للمشروعات، يحكمها المدرس الآن المشروعات، فهي تستخدم لمعرفة ما ستكون عليه تلك المشروعات في فترات زمنية من عمرها. فإذا الميزانية العمومية في الواقع ترسم صورة مالية للمشروع في المستقبل، كيف سيكون وضعه في عام 2008 في عام 2010 وهكذا. معادلتها بسيطة، في جانب هناك الأصول، وفي الجانب الآخر هناك الخصوم وحقوق الملكية، غير أن يتساويا. ما هي الأصول؟ الأصول هناك عدة أنواع. طبعا النوع الأول هو الأصول الجارية، وهي أي شيء ممكن تحويله إلى نقد أو إلى كان نقد مثل مخزون السلع. هناك الأصول الثابتة، أي الأراضي والمعدات والمباني القوية الكبيرة. هناك أصول أخرى مثل براءة الزراعة أو مصاريف التأسيس التي تندل تحت الأصول حتى يمكن إهلاكها في وضعها. في الجانب الثاني الخصوم. الخصوم تشمل الخصوم الجارية، وهي جميع الالتزامات التي يجب أن تسددها خلال عام من التزامات الجامعة والرجل. هناك خصوم طويلة الأجل، أي القروض التي تسدينا ويجب أن تسدينا خلال فترة زمنية حتى أكثر معه. في جانب الخصوم من المالية هناك حقوق الملكية وهي تشمل استحقاقات أصحاب المشروع من الأصول، أي الرصيد المتبقي بعد خصم جميع الخصوم من الأصول. البيان الثاني الذي نستند إليه في تحليل المالي هو التدفق النقدي، والتدفق النقدي لوضع حركة النقود الداخلة والخارجة من المشروع، وهذه مهمة جدا. وفشلت مشاريع كثيرة لعدم تنبؤها التنبؤ الجيد في حركة التدفق النقدي. التدفق النقدي عبارة عن حركة أو رفض حركة، حركة التدفقات المالية من وراء المشروع، أي استخدامنا من أين جاء النقد وكيف استخدمنا خلال فترة طبعا زمنية معينة. المعادلة معادلة التدفق النقدي وهو عادة خليكم السالب أو الموجب هي إجمالي الموارد ناقصا إجمالي الاستخدامات. التدفق النقدي يشمل، أو بالنسبة لو خلنا عن لو نحاول نعرف على ما يحتوي وما هي الجوانب الإيجابية والسلبية منه، فالتدفق النقدي يشمل بالنسبة للموارد مثل مصادر التمويل مثل حقوق الملكية والقروض وحسابات المدينة والتسهيلات الائتمانية من الدين. يشمل أيضا عوائد المبيعات ويشمل الاستثمارات ويشمل الإعانات، هذه كلها تصب إيجابا في التدفق النقدي، وتشمل القيمة المتبقية لبعض الأصول. أما في الجانب الآخر اللي جانب الاستخدامات التدفق النقدي الخارجة أو السالبة، فهي تشمل أصول ثابتة حينما تدفع نقد لشرائها، تشمل تكاليف التشغيل، تشمل تسديد الديون، تشمل الفوائد على القروض، وتشمل الضرائب والأرباح المالية، هذه كلها خارجة نفسها. البيان الثالث أو القائمة الثالثة هي بيان الدخل أو income statement، وهو يوضع إلى أي مدى سينجح المشروع في تحقيق هدفه الربحي. ومعادلة بكل بساطة هي نقاط الربح يساوي المعادلة الأمام، عائد المبيعات وأي عوائد أخرى هي في الجانب الإيجابي، ثم نحسب منها تكلفة البضاعة وتكلفة المصروفات الإدارية والبيعية والفوائد والضرائب أو الزكاة، نحسب بعد ذلك على صافي الربح. سنحاول الآن أن نوضح كيفية تحليل النسبة المالية التي تهمنا في تقييم المشاريع. الهدف هو طبعا التعرف على مؤشرات مالية تساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة. أهم تلك المؤشرات هي مؤشرات السيولة والجدارة الائتمانية أو ما يسمى بالليكويديتي أند كريدت وورثنس، ومؤشرات الربحية أو البروفيتابيلتي، وأخيرا الكفاءة أو الإفشنسي. نبدأ بمؤشرات السيولة والجدارة الائتمانية، وهي مؤشرات هامة جدا تعطينا فكرة عن مدى قدرة المشروع على مواجهة الالتزامات المالية وتسديد الديون المستحقة عليه. هي عادة تحكم على المشروع وعلى مديونيته، وهي تقيس مقدرته المالية على الوفاء بالالتزامات. ما هي أهم النسب التي نستخدمها للحكم على تداول المشروع؟ هناك نسبة التداول، وهناك نسبة السيولة السريعة، وهناك نسبة الدين على الرسمنة، وسنرى تلك النسبة. أول نسبة التداول وهي بسيطة جدا، نقسم الأصول الجارية على الخصوم الجارية ونحصل على تلك النسبة. هي مؤشر إذن لمعرفة مقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته. لو سألنا أنفسنا ماذا تعني لنا لو انخفضت تلك النسبة عن 1 إلى 1؟ يعني طبعا خطر بالتأكيد، لأن معناها الصورة التجارية لا تستطيع أن تسدد الصورة التجارية. أما إذا زادت كثيرا عن 1 على 1 ستعلم بكل تأكيد أن هناك عدم استفادة كاملة للموارد المتوفرة لديك. عموما نسبة 2 إلى 1 تعتبر مقياس إرشادي مع التحقق. نسبة السيولة السريعة شبيهة بنسبة السيولة المذكورة سابقا، ولكن تشمل أو لأخذ الأصول سريعة التداول، والأصول سريعة التداول هي الأصول الجارية، ولكن شلنا منها بعض الأمور كالمخزون السريع، وهي عادة أقوى وتعطينا صورة جيدة عن مدى قدرة المؤسسة أو المشروع على الوفاء الفوري للزمن. والقاعدة التشالية واحدة إلى واحدة. أخيرا نسبة الدين الرسملة، وهنا نقسم ديون، ديون الأجل ليس ديون قصيرة بل ديون الدعم سنة، نقسمها على إجمالي الرسملة. إجمالي الرسملة يشمل الديون الآجلة زائدا حقوق الملكية، وهي عادة مؤسسة لقيادة الفعالية المالية للمشروع. ثانيا سننظر إلى نسب الربحية، وكما نعلم فإن الربحية المحفز الرئيسي للمشتري، وفي أغلب الأحيان تعتبر الربحية محور أساسي إثبات سدوى المشروع المعلم. كما أن الجهات المكررة للمشروع أو الجهات الممولة تهتم بمدى ربحية المشروع حتى تضمن أنها تحصل على قروض. إذا الربحية تهم كل من المستثمر والمقرض. هذه أهم نسب ربحية وسنغطيها كلنا على حدة. سنبدأ بالعائد على المبيعات. العائد على المبيعات بكل بساطة نأخذ صافي الربح الذي سبق أن تحدثنا عنه سابقا ونقسمه على المبيعات. هذا المؤشر عادة يعكس قدرة الإدارة على تحقيق عائد مجزي من العمليات بصرف التكاليف وتحقيق عائد مجزي للمشتري. الثاني هو العائد على حقوق الملكية. هنا نقسم صافي الربح على رأس المال زائد الأرباح المقابلة. أما العائد على الرسملة فنقسم صافي الربح زائد الفائض على إجمالي الرسملة التي تشمل حقوق الملكية زائد القروض أو الإجازة، وهي تعكس مدى قدرة أو كفاءة الإدارة على الاستفادة من أجمال من إجمال المواد الأموال المتاحة لها. العائد على الأصول هو أقرب النسب المالية لمفهوم معدل العائد الداخلي المستقبل التحليل المالي، ويسمى أحيانا معدل العائد البسيط لاستخدامها البيانات المالية الغير مخصومة، وهو عادة يستخدم للدلالة على كفاءة الإدارة باستخدام جميع المصادر المتاحة لها. المعادلة هي كما ترون أمامكم، نأخذ الربح قبل الفوائد والضرائب ونقسمه على إجمالي الأصول. الآن سنتكلم عن الربحية المالية للمشروع، وهناك معايير للربحية هي أولها معدل العائد البسيط، ثم كثرة استعداد رأس المال، تصاعد القيمة الحالية، وأخيرا نسبة مبلغ التكلفة، وثم معدل العائد الداخلي. معدل العائد البسيط باختصار نقص صافي الربح على إجمالي الاستثمار. كثرة استعداد رأس المال مهمة جدا لنا حتى نعلم أو حتى ندرك متى سنستعد المبلغ الذي استثمرناه في البداية. وممكن أن تستخدم معادلة الأمام قسمة رأس المال المستثمر على الأرباح زائد الإنفاق، فتستطيع أن تحدد عدد السنين والأشهر التي ستحصل عليها أو خلال على ثلاث استثمارات. صافي القيمة الحالية للمشروع مهم جدا، وهو عادة الفرق ما بين صافي القيمة الكلية للمنافع زائدا القيمة الحالية للتكاليف. ماذا تعني ذلك؟ تعني عدة أمور في المعادلة. إذا كانت صافي القيمة الحالية أكبر من الصفر فنقل المشروع. أما إذا كانت صافي القيمة الحالية أقل من الصفر فطبعا نفصل المشروع. أما إذا كانت القيمة الحالية تساوي الصفر فهذا يعني أن معدل الخصم الذي اختير يساوي معدل الدخل المعدل الداخلي للمشروع، وهو عادة الحد الأدنى لقبول أي مشروع. هناك نسبة المنفعة إلى الصفر المخصومة، وهي بتشمل القيمة الحالية لجميع المنافع على القيمة الحالية لجميع التكلفة. وعند معدل فصل المستعرض ونقارن مع الفرص الأخرى البديلة للمشروع، فإذا كانت النسبة تساوي أو أكثر من واحد نقبل ذلك المشروع. وعموما يجب أن لا نستخدم ذلك المعيار لوحده، بل يجب أن نستخدمه بالإضافة إلى معايير أخرى. معدل العائد الداخلي هو الحقيقة مهم جدا، وهو معدل الخصم الذي تساوي عند القيمة الحالية للمنافع مع القيمة الحالية للتكلفة، وهو من أكثر المعايير استخداما في تقييم المشاريع. هذه معادلته، وهي معادلة يسهل شرحها في هذه الموجز، وخلال الحلقات التنفيذية المقبلة سنغطيه بالتكثير وسنشرح كيف نحصل عليه هي من خلال هذه المعادلة، وسنشرح أيضا كيف سنحصل عليه من خلال برامج جاهزة. عادة يقبل المشروع إذا كان معدل العائد الداخلي له مساوي أو أكبر أو أكثر أو أكبر من تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام رأس المال. من النقاط المهمة جدا في التحليل المالي نقطة التعادل، وهي التي يتعادل فيها الإيرادات مع التكاليف، وهي معناها النقطة التي ليس لها خسارة أو ربح. لماذا نقوم بتحليل نقطة التعادل؟ هو نقوم به لأنه يساعدنا في فهم أكثر لتكلفة المشروع ولاتخاذ قرار معين يجب أن نشغل ذلك المشروع فوق نقطة التعادل، وإلا فإذا كان المشروع سيشتغل تحت نقطة التعادل فنحن نجني الخسائر. لكي نقوم بدراسة التعادل لازم نفرق بين ثلاثة أنواع من التكاليف: التكاليف الثابتة والمتغيرة والمشتركة. التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تتغير بحد الإنتاج، مثل الإجرة، إجرة المستودع مثلا، التكاليف المتغيرة تتأثر بحد الإنتاج من تكلفة المواد الخام. أما التكاليف المشتركة فهي مثل تكاليف المبيعات، فالراتب الموظف تكون ثابت والعمولة تكون متغيرة. نستطيع تحديد نقطة التعادل بطريقتين، هناك طريقة جبرية وهناك طريقة بيانية. الطريقة الجبرية هي بالمعادلة التي أمامكم، نقسم التكاليف الثابتة على الإيرادات من نقطة معينة أو نقطة قصوى ناقص إجمالي التكاليف المتغيرة، أو نستخدم أسلوب ثاني لنقسم التكاليف الثابتة على سعر البيع للوحدة على التكاليف المتغيرة للوحدة، فنفهم من ذلك الرقم مستوى الإنتاج الذي يحقق لنا التعادل. هناك أيضا أسلوب آخر وهو أسلوب البياني كما ترون أمامكم، هنا التكاليف وهنا كمية المنتجة. نرى بالنسبة للتكاليف الثابتة أنها خط موازي للكميات، أي أنها لا تتغير التكاليف الثابتة لتغير كميات المنتج أو المباع، لكن حينما ندخل التكاليف المتغيرة نحصل على إجمالي التكاليف هنا. أما بالنسبة للمبيعات فهي تبدأ طبعا من الصفر وتستمر، ثم يلتقي خط المبيعات أو الإيرادات مع خط إجمالي التكاليف عند نقطة التعادل هنا. هذه النقطة إذا أقول أنها هي نقطة الإنتاج الذي يجب أن نتجنبها، وهي نقطة أيضا الدخل أو المبيعات التي يجب أن أكون فيه. ما هي فائدة نقطة التعادل؟ هو أسلوب تحليلي يساعدنا كمحللين ومقيمين المشروع على التعرف على جوانب مهمة، فهو يساعدنا على تحديد أحجام مختلفة من الإنتاج، يساعدنا على فهم العلاقة بين التكلفة الثابتة والمتغيرة والأرباح، يساعدنا على أثر التغير في سعر البيع على الأرباح، ويساعدنا على تحديد الحجم الأمثل للمشروع وطاقة الإنتاجية. أخيرا سنتكلم عن التحليل الحسفي أو statistical analysis. التحليل الحسفي عادة هو اختبار لنفرض المشروع على تحمل أي تقلبات أو تغيرات في الفرضيات التي فرضتها في دراسة المشروع. في أغلب الأحيان نفترض أن التكاليف ستزداد ونفترض أن الإيرادات ستقل، قد تكون بنسبة 5% طرفين أو 10%، تعتمد عليك وعلى تقدير في موضوع الحساسية. لابد أن تضع التقدير نسبة الحساسية عادة لا تقل عن 5 إلى 10%. سننظر إذا طبقنا هذه النسب على جميع البيانات المالية التي سبق أن تحدثت عنها. لو فرضنا أن إيراداتنا نقصت ب5% وأن تكاليفنا زادت فرضا ب5%، كيف سيكون وضعنا؟ كيف سيكون مثلا معدل العائد الداخلي؟ كيف سيكون العائد على الاستثمارات؟ وهكذا. من خلال إذن الحساسية نستطيع أن نتخذ قرار مناسب جدا للاستثمار من عدم. شكرا جزيلا للاستماع.